بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، الفلاسفة وبعض غالية الصوفية يقولون لا فائدة في الدعاء. لماذا؟ ها؟
قالوا قدر شيء وقع، فإن لم يقدر لم يقع، ولا فائدة
في الدعاء. إذا قدر الله تعالى وقوع الشيء، نعم، فلا حاجة إلى الدعاء، فإنه إيش؟ سيقع. وإذا لم يقدر الله تعالى فلا فائدة فيه، لأنه لا يقع. والجواب أنه بقي قسم ماذا؟ ثالث، وهو ماذا؟ ما قدر الله وجوده بأسباب، والدعاء ماذا؟ من الأسباب. ثم أخذنا فائدة في الالتفات إلى الأسباب، ما حكمه؟
حسب إذا كان الالتفات إلى السبب لأنه هو الموجد،
هو الموجد والمؤثر دون الله، فهذا شرك أكبر.
وإذا كان الالتفات إلى السبب باعتبار أن الله سبحانه وتعالى شرع
هذا السبب وجعله مشروعا امتثالا لأمر الله، فهذا مشروع جائز.
وإما إذا كان غير شرعيا ولا،
وإذا كان يلتفت إليه وهو ليس بسبب إنما توهمه سببا، فهذا ذكره العلماء أنه من الشرك الأصغر.
بس
هنا فصل بغي ذكر حالة ثالثة، هنا إيش؟ إنكار الأسباب، إنكارها تماما، هذا الذي يكون نقصا إيش في العقل. هو شيخ الإسلام نقلها عن ابن الجوزي والغزالي وغيرهم. طيب نقرأ. قال الشارح رحمه الله: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، يسأل شيئا فلا يعطيه إلا ذلك الشيء، أو يعطيه الله تعالى شيئا غير الشيء الذي سأله. وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي. قال الله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وتضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو حديث متواتر. فما الشاهد منه؟ لماذا ذكره الشارح؟ ليبين أنه فرق بين إجابة الدعاء وإعطاء السائل، إجابة الداعي وإعطاء السائل. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. قال: ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام الذي هو إجابة الدعاء، ثم الخاص الذي هو إعطاء السؤال، ثم الأخص الذي هو المغفرة للمستغفر. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول، أي التفسير بأنه الدعاء الذي هو العبادة، وأيضا حتى يؤيد المعنى الثاني، فإن الثاني الدعاء الذي هو الطلب هو ماذا؟ عبادة، وسمى قال الله يستكبرون عن عبادتي فهو عبادة. ما هو حاصل هذا الجواب؟ الجواب الأول عن الإشكال، أولا ما هو الإشكال؟ أن بعض الناس يسأل ولا يعطى، أو يسأل ويعطى غير ما سأل، فكيف الجواب؟ أن الله تعالى ضمن في الآية ماذا؟ إجابة الداعي، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، فالله تعالى يجيب دعاء، وليس هناك دعاء يذهب لا يجيبه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون من إجابة إعطاؤه ذلك الشيء، وقد يكون إعطاؤه ماذا؟ شيئا آخر، وقد يكون أن يصرف الله عنه سوءا ينزل به كما سيأتي في الحديث. قال الجواب الثاني، وفي الحقيقة أن هذا الجواب الثاني هو داخل في الأول، بل هو الأول. قال الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول. راجع إلى الأول أو لا؟ يعني أن إجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، هذا حاصل الأول. عين المسؤول ما إيش عندكم؟ قالوا في بعض النسخ السؤال ما. كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذن نكثر؟ قال الله أكثر. الحديث ليس في مسلم كما قال الشارح، بل هو في مسند أحمد وغيره وإسناده صحيح، هو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. ولم يخرجه مسلم. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية من عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. حاصل هذا قلنا راجع إلى الأول، ما هو حاصل الجواب؟ أن إجابة الدعاء أعم من إعطاء السائل، والله تعالى في الآية ضمن ماذا؟ إجابة الدعاء، فقد يكون إجابة الدعاء فيما دعا به بعينه، وقد يكون ماذا؟ في غيره. قال الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار. فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، حاصل هذا الجواب الثالث أن الله تعالى جعل إجابة الدعاء مشروطا بشروط. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من موانع الدعاء كثير، من الاستعجال، منها أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، منها أن يكون آكلا وشاربا ولابسا ومتغذيا بالحرام، وغيرها من الموانع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الداعي سأل ولم يعطى، قد يكون عنده ماذا؟ مانع من موانع الدعاء، أو فقد بعض الشروط التي هي ماذا؟ شروط للإجابة. فهذا حاصل الجواب. الحقيقة أنه جواب واحد تستطيع تجعله مرتبطا بعضه ببعض، فيقال هذا السؤال بعض الناس يسأل ولا يعطى، أو يسأل ويعطى غير ما سأل. الجواب أن يقال إن إجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، فإجابة الداعي تكون بإعطائه سؤاله، وتكون بإعطائه غير ما سأله، وتكون بأن يصرف الله عنه سوءا ينزل به، أو بأن يدخر الله له تلك الدعوة إلى يوم القيامة. وأيضا يقال هذا الدعاء الذي جعله الله تعالى سببا في الإعطاء والإجابة مشروطا بشروط، فإذا وجدت شروطه نفع، وإذا لم توجد شروطه أو وجدت بعض موانعه فإنه ماذا؟ لا يؤثر. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا حاصله، وهو ملخص كما سمعتم من كلام ابن القيم رحمه الله. قال: ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر، المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كافيا في حصول المطلوب فكان غالطا. بل بعض الأحيان الإنسان في نفسه يتداوى بدواء في حين فماذا؟ فينفعه، ويتداوى به نفس ذلك الدواء في مرة أخرى ماذا؟ لا يجد فيه التأثير والنفع الذي كان في المرة الأولى، وذلك لأنه ليس العلة للدعاء فقط أو للدواء فقط، بل الدواء وأنه صادف الوقت الذي ينبغي وأخذ بالمقدار الذي ينبغي. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء رجل قال: إن أخي تغير بطنه، قال ماذا؟ اسقه عسلا. جاء قال: يا رسول الله ما زاد بطنه إلا استفلاقا، قال: اسقه عسلا. في الثالثة جاء قال: أمسك بطنه. قالوا: إنه لم يأتي يعطيه القدر الذي يكون كافيا في هذا الأمر. كذلك الدعاء، الدعاء قد يدعو الإنسان في وقت بإلحاح وضرورة وخضوع وتعلق القلب بالله فيجيب الله تعالى دعاءه، يرى إجابة الدعاء رأي العين، ويدعو بذلك الدعاء مرة أخرى فلا يجد ذلك، إما أن يكون وجد ما يمنع، أو لم يأتي بشروط الدعاء التي ذكرت. قال: وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، يكون يدعو الله بصدق، يذهب إلى قبر يظن أن لهذا المكان ماذا؟ فضيلة، فيدعو الله باضطرار ولجوء شديد فيجاب، فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. قال: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. الدعاء غير صالح، مثل ماذا الدعاء غير صالح؟ كأن يدعو بإثم أو يدعو بقطيعة رحم، يعتدي في الدعاء، هذا الدعاء غير مقبول. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أي دعا بلسانه كلمات وليس مستحضرا لها بقلبه، ليس سائلا لله عز وجل بحق، إنما شيء يجري على لسانه، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. واضح إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال، وهو إشكال وارد كثيرا، أن الداعي يدعو بشيء فلا يعطى، أو يعطى غير ذلك الشيء. وأحسن ما يجاب بحديث أبي سعيد، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قال: قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك، وصار من أهل الحين أي من أهل الهلاك. ما الذي يستغنى عن الله؟ قال: والله قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال تعالى رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه، وباءوا بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة في إثبات الرضا والغضب. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين المرسلين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. تقدم أنه صحيح مالك له طرق. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لا الموقوف ولا المرفوع. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الوراء، نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام. من هؤلاء الذين يفسرون الصفات بالإرادة؟ الأشاعرة يردون الصفات إلى الإرادة. قال: ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، بل يقال هذا من لازمه، من لازم الرضا إرادة، أو من لازم الرضا الإحسان. فإذا رضي الله عن أحد لزم أنه ماذا؟ يحسن إليه. ومن لازم الغضب الانتقام. قال: فإن هذا نفي للصفة، أي القول بأن الرضا هو إرادة الإحسان، وفي الحقيقة نفي للرضا.
وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، أي لا يريده ماذا؟ ها؟ كونا. أن الله تعالى يأمر بما يحبه ويرضاه، معنى إذا أمر بما يحبه ويرضاه قد أراده إيش؟ شرعا. وإن كان لا يريده، أي كونا ولا يشاءه. وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده، أراده أي ماذا؟ كونا أيضا. فقد يجب عندهم ويرضى ما لا يريده، يحب، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، نعم يحب ويرضى ما لا يريده إيش؟ كونا. ويكره ويسخط ويغضب لما أراده، أي ما أراده كونا. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، الكلام هذا واضح أظن، ما في شيء، هو تكرر هذا كلام كثير، وهو هذا يعتبر تكرار لما سبق معنا في أول الكتاب، سبق تقرير أمر الصفات. سينبه الشارع أن الطحاوي فرق الكلام في ذلك، ولو كان ذكره في أول الموضع كان أحسن. قال: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه هو الغضب. ليس معنى أن الغضب هو ماذا؟ غليان الدم، بل غليان الدم ينشأ عن ماذا؟ عن الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزدار بوجوده وينقص بعدمه. إذا رد عليه من وجهين، الذين قالوا الغضب هو إرادة الانتقام والرضا هو إرادة الإحسان، هكذا عندكم. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، ما في زيادة. ها، هل هذا الكلام مستقيم؟ أنه تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان؟ فإما أن يقال: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الانتقام والإحسان، أو يقال لمن تأول الغضب بإرادة الانتقام والرضا بإرادة الإحسان، كذا أحسن. أما هذا الكلام الذي هنا ليس مستقيم. طيب لماذا هو يقول هذا إذا تأول؟ يقول: لأن الغضب هو ماذا؟ غليان دم القلب، والرضا هو الميل والشهوة. فيقال له: أولا الغضب ليس هو غليان الدم، بل غليان الدم ناتج عن الغضب. ثم يقال له أيضا: أنت أثبتت الإرادة، والإرادة هو ميل الحي إلى ما يلائمه، فإذا أثبتت الإرادة أنها ميل الحي إلى ما يلائمه فأثبت الرضا الذي تقول أنه الميل، مع أن الله ليس كمثل شيء كما سيأتي. قال: فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ، ما هو المعنى الذي صرف إليه اللفظ؟ الإرادة. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ الذي معناه الإرادة، كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، كالمعنى الذي صرفته، أي صرفت معنى الغضب ومعنى إيش؟ الرضا. فإن جاز هذا، أي جاز صرفك لمعنى الرضا والغضب، جاز ذاك، أي جاز أيضا صرفك لمعنى إيش؟ الإرادة. وإن امتنع هذا، أي امتنع الإرادة، صرف معنى الإرادة، امتنع ذاك، أي امتنع ماذا؟ صرف معنى الغضب والرضا. فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وسيقول كذا. وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإن كان ما يقوله في الإرادة، فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله. إذا قال دلنا العقل على أن نصرف هذا ولا نصرف هذا، وهم يقولون هكذا، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر، أي سيلزم صرف جميع معاني أسماء الله وصفاته باختلاف العقول باعتبار اختلاف عقول الناس. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به وجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم بل هو ممكن عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، لأن قلنا الألفاظ تدل على معنى ماذا؟ تدل على معنى مشترك، ولولا هذا المعنى المشترك لما فهمنا معاني صفات الله تعالى، فلا بد من إثبات هذا المعنى المشترك. طيب بقي هذا المعنى المشترك، هل هو في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن، أما في الخارج كل صفته ماذا؟ تليق به، صفة الله تليق به وصفة المخلوق مناسبة لحاله. قال فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، ولولا هذا القدر المشترك لما فهمنا معاني صفات الله. لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، أما في الخارج فكل صفته مناسبة له. فيثبت في كل منهما كما يليق به، فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة، مر معنا كلام العلماء في الأخلاط الأربعة والاختلاف فيها، الذي يتركب منها ماذا؟ الجسد، فهم يقول هي الصفراء والسوداء والبلغم والدم، المادة الصفراوية في الجسد والمادة السوداوية والبلغمية والدم، وهي التي يتركب منها جسد الإنسان. الصفراء المرة الصفراء التي تحصل في، قال حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. أي إذا كان فرق بين غضب بعض المخلوقات، غضب الملائكة ليس كغضب من بني آدم، لأن البني آدم فيهم الأخلاط الأربعة، فيهم الدم، فيهم يغلي الدم، الملائكة هل فيهم الدم أو خلقوا من نور؟ خلقوا من نور، فليس في غضبهم غليان ماذا؟ دم. فكيف بغضب الله سبحانه؟ كيف يقال إننا ننفي الغضب عن الله لأن الغضب يستلزم غليان الدم؟ قال وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. والأسف بمعنى ماذا؟ الغضب، لما أسفون يغضبون، أما الأسف الذي هو بمعنى التأسف والتحزن والتندم فهذا لا، فإذا غير ثابت في حق الله عز وجل. قال وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. هذا كلام الجهمية، يقولون هذه مخلوقات. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، الصفاتية يطلق على الأشاعرة والكلابية. لماذا يطلق عليهم صفاتية؟ لأنهم أثبتوا السبع الصفات. كلابية تثبت ثمان، وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، أي نفوا عن الله كل الصفات ماذا؟ الفعلية، ولم يثبتوا منها شيئا. فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت، ولا يغضب في وقت دون وقت. ثم ذكر حديث في الرد عليه كما قال في حديث الشفاعة في رد عليه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا في أن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، ففي أنه يغضب في وقت دون وقت مثل هذا الغضب، فورد عليه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الشاهد منه أحل عليكم رضواني، ففي أنه فعل الرضا، فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، لأنه قال: فلا أسخط عليكم بعد، دليل على أنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى. لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا، أي الصفاتية الأشاعرة والكلابية، لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، يردها كلها إلى الإرادة، أو يجعلها صفات أخرى وعلى التقديرين، فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، أي عندهم سواء جعلوا بمعنى الإرادة أو جعلوها بمعنى صفات أخرى، يقولون لا تتعلق بها ماذا؟ المشيئة، بل هي صفات لازمة لذاته لا تنفك عنه، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. قالوا لو تعلقت هذه الصفات بمشيئته أنه يفعلها متى شاء لكان محلا للحوادث. مر معنى أن هذه الكلمة محلا للحوادث من المجمل، وعلى ماذا يطلق؟ ما المراد بالحوادث؟ مخلوقات. إذا قالوا إن الحوادث أي المخلوقات تحل في ذاته وتكون في ذاته فهذا باطل، وإذا قيل إن الحوادث تحل فيه بمعنى الصفات الفعلية، فإنهم أطلقوا على الصفات الفعلية ماذا؟ حوادث. إذا قالوا إنه بمعنى أنه متصف بالصفات الفعلية فهذا ماذا؟ حق، وإنكاره هو الباطل. وهم جاءوا بهذه الكلمة محلا للحوادث لأجل أن ينفوا ماذا؟ لأجل أن ينفوا الصفات الفعلية حتى يتوحش الإنسان من هذا اللفظ. قالوا إذن أنت إذا أثبتت الصفات الفعلية معناه تقول إن الله تعالى محلا للحوادث، حدثت الصفة بعد أن لم تكن أيضا فهذا باطل. قال: فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض، والمراد بالأعراض ماذا؟ الصفات. كما نفى أولئك أي الجهمية نفوا كل صفات الله لأنه ليس محلا للأعراض، قالوا لا يمكن أن يتصف بصفات فإن هذه الصفات أعراض. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا، وقد تقدم الإشارة إلى هذا المعنى. ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في هذا المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب، ولذا قام بعض المعاصرين ورتب ماذا؟ العقيدة الطحاوية على ما أشار إليه ابن أبي العز هنا. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سألوا عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره.
نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.